بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية. قاعدة اليوم عنوانها العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام. والمراد بالعدل الوسط، الوسط، التوسط، الاعتدال، أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام. هذه العقيدة الإسلامية أيها الإخوة، هذه الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مقاصد على هذه الأرض، أكبرها أن يصير الناس أفرادا وأسرا ومجتمعات ودولا في توسط وفي اعتدال. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكلما أنت كنت معتدلا، كلما كنت متوسطا، فأنت على الصراط المستقيم. بل إن الصراط المستقيم هو الطريق الوسط بين سائر الطرق المنحنية أو الملتوية أو المنكسرة أو التي لا توصل إلى الهدف. وأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك وفي كل سورة فاتحة تدعو ربك وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكلما ذهب المرء نحو أقصى اليمين أو أقصى اليسار فقد ابتعد عن هذه الشريعة وعن مقاصد الشريعة، إذ إن العدل التوسط هو أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية. العدل في اللغة ضد الجور، الظلم، وهو العدل ما قام في النفس أنه مستقيم. تذكرون أيها الإخوة حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل في روعهم في نفوسهم كأن هذه العبادة قليلة. فقال بعضهم لبعض: وما عليه، وقد غفر الله تعالى له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبادته قليلة لأن الله عز وجل غفر له، أما نحن ما عندنا يقين بأن الله غفر لنا، وما عندنا نصوص تقول بأن الله غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فقال أولهم: أما أنا فسوف أصوم فلا أفطر، خلاص أنا طول عمري صيام. وقال الآخر: أما أنا فسوف أقوم فلا أنام، خلاص طيلة الليالي عندي قيام ليل، بدي استكثر من العبادة من أجل أن أقبل على الله إقبالا صحيحا. قال الآخر: أما أنا فلن أتزوج النساء حتى لا أنشغل بالنساء عن ربي. بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أنا رجل آكل، أنا رجل أنام، أنا رجل أتزوج النساء، ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه، أما إني أتقاكم لله، أكثر العباد انضباطا بأمر الله، انضباطا بنهي الله، انضباطا بتقوى الله عز وجل، أما إني أتقاكم لله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أعلم الناس برب العالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس انضباطا بأمر رب العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن الصراط المستقيم، من رغب عن الوسط من رغب عن الاعتدال فليس مني، لا رهبانية في الإسلام. أحيانا أيها الإخوة، بعض الشباب أو الفتيات من قوة حالتهم الروحية في مناسبات العبادة، في مناسبات الطاعة، والإنسان أحيانا من اشتعال روحه بحب الله عز وجل يقرر بطريقة ما أن يعتزل الحياة، أن يعتزل الناس، أن يبقى جالسا في المسجد فلا يخرج، أن يبقى تاليا للقرآن الكريم فلا يترك، أن يبقى ماسكا لسبحته فلا يدع. لكن يأتي الاعتدال، يأتي التوسط، يأتي الصراط المستقيم ليقول له لا، أنت مطلوب إليك أن تعمر دنياك وأن تعمر آخرتك، أن تأخذ حظك من العبادة وأن تأخذ حظك من أمور الدنيا. زار سيدنا سلمان الفارسي أخاه أبا الدرداء، فلقيته أم الدرداء وقالت إن أبا الدرداء قد خرج، فرآها رثة مبتذلة، يعني يظهر عليها الرثاثة والابتذال وعدم الاعتناء بنفسها. قال لها: ما لك؟ مريضة؟ في مشكلة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا أرب له بالنساء، قالوا حاج بحاجة لأمور النساء، لذلك أنا يعني لا أعتني بنفسي لأجله. قال: فضاف سلمان عند أبي الدرداء، فلما وضع له الطعام سلمان الفارسي الضيف قال لي أبي الدرداء، قال: تفضل كل. قال: لا، إني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل، بدك تأكل معي. قال: صائم أنا يوم نفل يعني. قال: ما بأكل حتى تأكل. فأكل. لما جاء من الليل وصليا العشاء وشيئا من الليل، أراد أبو الدرداء أن يقوم من الليل للصلاة، فقال له سلمان: نم. مضى ساعة أراد أن يقوم، قال له: نم. مضى ساعة أراد أن يقوم، قال له: نم. فلما كان قبل الفجر بقليل قال: الآن قم. فقام ثم صليا الفجر. أبو الدرداء انزعج، هو عنده برنامج كل يوم صيام وعنده قيام طويل. فلما أصبح الصباح قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك لأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما صليا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الدرداء اشتكى على سلمان الفارسي إنه: يا رسول الله، هذا الرجل ضافني اليوم وأذهب علي أورادي وأذهب علي أذكاري، وقال كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، هذا الدين دين وسط، دين اعتدال. أيها الإخوة، لو قرأتم أبواب الفقه كلها، ولو اطلعتم، لو قرأتم أبواب الفقه كلها ولو اطلعتم على المادة الشرعية من أولها إلى آخرها، لوجدتم أن هذا الدين فيه توسط. فمثلا في الإسلام الإسراف مذموم، والبخل والتقتير ممنوع، وخير الأمور الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا أخذوا هذا الجانب أقصى اليمين ولا أقصى اليسار، وكان بين ذلك قواما. في الإسلام، الإسلام نهى عن الرهبانية بحيث أن يفعل المرء كما يفعل الرهبان فلا يتزوج، ونهى عن التفلت الأخلاقي في العلاقة بين الرجال والنساء، لا هو فحش في علاقات النساء والرجال، ولا هو انقطاع الرجال عن النساء أو انقطاع النساء عن الرجال، ولكن الأمر في الوسط، هو زواج شرعي. حرم الإسلام الربا لكنه أباح البيع، وسط. حرم الإسلام المسكرات لكنه أباح المشروبات المشروعة كالعصائر والليمون وسائر العصائر والبرتقال وسائر العصائر المسموحة، حرم شيئا ووضع أشياء مسموحة. واحد من الشباب فقد عمله وتدهور وضعه الاقتصادي، يبحث عن عمل فلم يجد، أول عمل، ثاني عمل، ثالث عمل، ما وجد، فقرر أن يتبتل وأن ينقطع للعبادة. هذا الأخ مع سمو مقصده لكنه أخطأ الطريق وابتعد عن الوسط، وإذا ابتعد عن الوسط معناته ابتعد عن مقاصد الشريعة وابتعد عن دين الإسلام. ليس صوابا إذا لم تجد عملا مرة أو سنتين أو ثلاثة أن تنقطع للعبادة، خذ من العبادة نصيبك، لكن لا بد أن تبقى موجودا في ساحة الحياة وفي ساحة العمل. بمناسبة دخول العشر الأخير من رمضان، قرر عدد من الأصحاب الشباب مع بعضهم البعض، لأن العبادة في هذا الوقت يعني تزيدك قربا من الله عز وجل، قرروا أن لا يناموا أبدا في هذا العشر. هؤلاء الشباب بطريقة ما مع سمو مقصدهم لكنهم ابتعدوا عن الخط الوسط، حتى إن العلماء كرهوا أن يقوم المرء الليل كله، مكروه. ليه طول الليل أنت في عبادة؟ قالوا مكروه هذا، لابد أن يأخذ ولو شيئا ولو قسطا من النوم ومن الراحة. أمجد يحب والده محبة شديدة ولا يرفض له طلبا، لكن أباه لشدة تعلقه به صار يأمره أن يبقى عنده وأن يترك زوجه وأولاده. يريد أمجد أن يذهب إلى زوجه وأولاده، الأب يقول ابقى عندي يا ولدي. الآن أمجد من فرط حبه لأبيه كان يبقى عند والده ويترك زوجه وأولاده. هذا أمجد مع شرف مقصده لكنه ابتعد عن الوسط، والشريعة هذه شريعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط والعدل والاعتدال هو أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذا الحب لأبيك لا ينبغي أن يمنعك عن حفظ زوجك وحفظ أولادك، وفي هذا رضا وبر لهذا الأب، وفي هذا أجر كبير لك ولأبيك. أما أن تفرط نحو اليمين أو نحو اليسار فهذا مخالف للوسط. الآن في بالعكس، مرات رجل متعلق بزوجته تعلقا شديدا ويحبها محبة شديدة حتى كأنه أسير لأمرها ونهيها، لا يبتعد عنها لحظة من اللحظات، حتى إنه فرط في حق أمه وفي حق أبيه، وفرط في حق نفسه في راحته وفي أعماله. هذا الرجل ابتعد عن الوسط، ابتعد عن الاعتدال، والوسط والاعتدال أقوى وأكبر مقاصد الشريعة الإسلامية. أحيانا صديقين مع بعضهم البعض يحبان بعضهم البعض، وقد يعني التقيا لفترات طويلة، حدث بينهما اختلاف في الآراء، هذا رأيه كذا وهذا رأيه كذا في هذه المسألة. من تمسك كل برأيه تعنتا، وذهب أحدهم نحو اليمين وذهب أحدهم نحو اليسار، ولم يعودا، لا يلتقيان ولا يتحدثان ولا يرضى أحدهما أن يجالس الآخر. فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يا أيها الإخوة، كلما اقترب أحدنا من الاعتدال من التوسط كلما كان أقرب لمقاصد هذه الشريعة. والاعتدال والتوسط والخط المستقيم الذي يرسمه إنما هي شريعة رب العالمين. لذلك أنت بحاجة لاستمرار أن تراجع القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحضر مع العلماء حتى يبين لك الصراط المستقيم، وحتى يذكرك الصراط المستقيم إذا ابتعدت عنه في جزئية من جزئيات حياتك. لأن الإنسان في بعض الأحيان ينسى وفي بعض الأحيان تزل قدمه سيبتعد عن الصراط المستقيم، بحاجة إلى من يبين له هذا الصراط المستقيم ومن يشجعه على العودة إلى هذا الصراط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفردوس بأنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، خير الأمور الوسط. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا وخط وسط الخط المربع خطا من داخل المربع خارجا إلى خارجه، وخطوطا إلى جانب الخط الذي في الوسط، يعني مربع وفي وسطه نقطة وثم خط في وسط هذا المربع، وعلى أطراف هذا الخط الذي في وسط المربع خط خطوطا صغارا جانبية. وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط الأوسط، هكذا ينبغي أنت أن تبقى على الخط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جانبه الأعراض تنهشه. يعني مرات يأتي وسوسة من الشيطان، مرات تأتي أهواء من النفس، مرات تأتي مخاوف، مرات تأتي شهوات تريد أن تأخذك عن الوسط، تنحرف بك نحو اليمين أو نحو اليسار. أحيانا شاب تجده يسير في ممشى الصراط المستقيم، وإذا بأصحاب يصاحبونه يدعونه إلى الشهوات وإلى الأهواء يذهبون به إلى أقصى اليسار، فيمضي مبتعدا عن طريق الله وعن درب الله. إذا تداركته نفحة من نفحات رب العالمين، وإذا جاءته أعماله الصالحات القديمات تذكر فعاد إلى هذا الدرب ليعود إلى الصراط المستقيم. وأحيانا الإنسان إذا كان يمشي في درب الله لكن بدون علم ممكن أن يشتط هكذا ويمضي باتجاه أقصى اليمين، فإذا وافقه التوفيق الإلهي وحلفه التوفيق الإلهي وصاحب العلماء وصاحب أهل الفقه والعلم ردوه إلى الصراط المستقيم حتى يبقى معتدلا. والتوسط في الإسلام أيها الإخوة موجود في كل تفاصيله، في العبادات، في المعاملات، في العلاقات الأسرية، في القضاء، في السياسة، في العلاقات السياسية، كلها فيها وسط. يعني جاءت أنظمة على هذه الأرض لتقول: يا أخي هذه عقوبة الإعدام جريمة، ما لازم يعدم أحد من الناس، ظنوا بأن هذا الأمر هو الحق وهو العدل وهو الخير. لكن مرت الأيام لتظهر لهم أن بعض المجرمين، أن بعض الآثمين لا حل لهم حفاظا عليهم وحفاظا على المجتمع إلا بالقتل. والله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا لم يقتل القاتل، إذا لم يعاقب القاتل بالعقوبة المناسبة له، فإن المجتمع سيستشري فيه الجريمة، تستشري الجريمة ويستشري القتل. فجاءت فلسفات لتقول عقوبة الإعدام ممنوعة، ومرت بهم الأيام فشاهدوا بأن هذا القرار خطأ، فقرروا أن عقوبة الإعدام مطلوبة في حالات محددة. طبعا الإسلام فيه عقوبة الإعدام، فيه عقوبة القتل، لكن هذه العقوبة تمارس بمكانها الصحيح، بضوابطها الصحيحة، بحالاتها الضيقة، بأمر القضاء بعد دراسة وتمحيص طويل وعريض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلم يكن الإسلام لينفي هذه العقوبة، ولم يكن الإسلام ليتركها كلأ مباحا يفعل من شاء ما شاء، كل إنسان هو يمارس هذا الحد أو هذا العمل، لا، ولي الأمر هو الذي يمارس بشروط وبضوابط. جاءت بعض الفلسفات على هذه الأرض لتقول بأن موضوع العقوبات كلها هذه موضوع فيها إساءة لحقوق الإنسان. أخي ما بصير الإنسان يتعاقب، ما بصير تعاقب ابنك، ما بصير تعاقب التلميذ بالمدرسة، ما بيصير تعاقب، حتى المجرم ما بيصير تعاقبه. قالوا هذا المجرم يا أخي مريض نفسي، بدل ما تعاقبه جيب له طبيب نفسي، اعمل له علاج سلوكي، أمن له حياة كريمة، بيقوم يخرج من الإجرام إلى الإصلاح. فعلا فعلوا هيك، بأن السارقين والزناة والمعتدين والقاتلين يأخذون على السجون، بالسجون ليست سجونان، كأنها يعني متنزهات، بنوا لهم عن سجونا كأنها متنزهات، وداخل السجن في أعمال وفي مصاري وفي ملاعب وفي نزهات داخل السجن، وفي أطباء وفي فيديوهات وفي كمبيوترات وفي تليفونات وفي اتصالات وفي زيارات متى شئت، وحتى في خروج من السجن متى أردت وعودة متى أردت. عم كتروا المجرمين لأنه طلعت الشغلة منيحة، والله آكل شارب نايم متنزه، يشقوا عليك الدكاترة كل يوم، انت بس عمل لك شي جريمة وتعال لهم. طلع معهم صحيح في بعض ناس مرضى، لكن في بعض ناس عندهم إيذاء، وهذا الإيذاء لا يحل إلا بعقوبة، فعادوا ليقرروا بأن هذا الأسلوب ليس صحيحا. الإسلام في نظام عقوبات في مكانها وفي زمانها وفي أشخاصها المحددين، وفي نظام مكافآت، خير الأمور الوسط، هكذا التوسط، التوسط في العقيدة والتوسط في العبادات والتوسط في المعاملات والتوسط في العلاقة مع الزوجة والتوسط في الأمور السياسية. ولعل من أقوى مسائل التوسط والعدل العدل مع الناس ورفع الظلم عن الناس. وما العدل مع الناس وما الاعتدال في التعامل مع الناس إلا سببا في حماية المجتمع، فإذا انتفى العدل من المجتمع هاج المجتمع وماج. لذلك كانوا يقولون العدل أساس الملك، ولا يقوم ملك إلا بعدل، ولئن دخل ظلم في ملك فإن هذا الملك لا يدوم على الإطلاق مستحيل، لأن الناس تميل بفطرتها إلى العدل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا توسط، لا يريد الله عز وجل أن يشق عليك مشقة تخرجك عن طاقتك البشرية. وقال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت اشرب ما شئت من دون إسراف، من دون مخيلة، من دون كبر، لا تفرط لا كما ولا نوعا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يريد الإسلام أن يشق عليك مشقة تخرجك عن التوسط. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. وهكذا أيها الإخوة تجدون أن هذه الشريعة في قراءة نصوصها من أولها إلى آخرها تدعون إلى التوسط وإلى الاعتدال، فأنت كلما وجدت نفسك قريبا من الوسط فأنت قريب من شرع الله تعالى، والعكس بالعكس. أحيانا أب تجده يخالف التوسط في تعامله مع أولاده، فيكرم هذا إكراما شديدا ويمنع الإكرام عن هذا، وربما يوجه للثاني عقوبات وإساءات بحق أو بدون حق. فهذا الأب خالف التوسط فصار ظالما، خالف الاعتدال والعدل فصار ظالما، بالتالي سيعود هذا الظلم عليه، سيعود هذا ترك العدل عليه وترك التوسط، سيعود عليه وعلى أسرته بسوء وبشرور. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه واحد من الصحابة قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، أعطيت ابني كتبت له لابني عقار، فأردت أن أشهدك على ذلك. قال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا؟ قال لا، أنا بس أعطيت هذا الولد. قال ارجع فإني لا أشهد على جور، هذا ترك للتوسط ترك للاعتدال، الشيء الذي عندك وزعه على أولادك، هذا هو التوسط والاعتدال. أما وإنك قد ملت نحو اليمين أو نحو اليسار أعطيت هذا ولم تعطي الآخرين، فأنت تركت الوسط، وترك الوسط هو ظلم جور، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، أنا لا أرضى أن أكون مع أهلي الظلم، وشريعة الإسلام إنما هي شريعة وسط. أيها الإخوة، القاعدة الفقهية اليوم وهي مقصد من مقاصد الشريعة، العدل التوسط أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة وفي الأحكام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.